نواصل القراءة تحت عنوان السنة تقف مع القرآن موردا عزبا، ونتابع القراءة في سيرة الصحابة والتابعين. في أبي بكر رضي الله عنه يبرز رجل الساعة الذي يتخذ المواقف، موقفه في سقيفة بني ساعدة وإنقاذ أمر الخلافة من أن تصير إلى الخلاف، موقفه من حرب الردة، وثاقب نظره إلى حقيقة الإسلام أنه لا يقبل التجزئة ولا يقبل المساومة، ومن ثم لا يفرق بين صلاة وزكاة ويعلنها وهو الذي اشتهر عنه: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. موقفه قبل ذلك من تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقب بالصديق، ومواقفه في مساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة معه وافتداء رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي عمر رضي الله عنه يبرز رجل الدولة الذي ينظم ويرتب ويمتد بالدولة الإسلامية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى يعز الإسلام، فيقول عمر: ما حاجتنا إلى سهم مؤلفة قلوبهم وقد عز الإسلام. ومع أنه كان رجل دولة فلم يغادره التواضع ولا الرحمة، يتعسس رعيته ويتفقد أحوالهم والناس نيام، فيجد من تشكو الله عز وجل في عمر فيقول لها: وما أدرى عمر، فتقول التي تلقت الوعي الصحيح في عهد الدولة الإسلامية الزاهر: أيتولى أمرنا ويغفل عنا. ويجد من تعلل أطفالها بالحصى وهم جياع، فيبكي رجل الدولة ويحمل الدقيق على ظهره ويقول له بعض معاونيه: نحمل عنك يا أمير المؤمنين، فيرفض ويقول: أتحمل عني أوزاري يوم القيامة. ويجد من تجادل أمها وهي تغش اللبن وتقول لها: ألم ينهنا أمير المؤمنين عن ذلك، فتقول لها الأم: ولكنه لا يرانا. فترد الفتاة المسلمة: إن لم يكن يرانا فالله سبحانه وتعالى يرانا. فيختارها أمير المؤمنين زوجة لابنه ليكون منها الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وهكذا. ويأتي عثمان رضي الله عنه فتمثل في سيرته السخاء والجود والكرم وتقديم المصلحة العامة للمسلمين على كل مصلحة خاصة، ثم التقوى غاية التقوى. وقصته في تجارته التي عرض عليه فيها تجار مكة ضعفين وثلاثا، فيقول لهم: لقد وجدت من يعطيني أضعاف ذلك، فيحتارون ويتساءلون: من؟ فيقول: الله رب العالمين، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقصته مع الوفود التي حاصرته وهو يأبى أن يقاتلها حتى لا يسفك الدم المسلم، ويبقى صائما مرتلا للقرآن حتى ينقض عليه من يقتله وهو كذلك. ويأتي علي رضي الله عنه يمثل في سيرته الشجاعة والإقدام والعلم والفقه والوقوف إلى جانب الحق. أما الأولى فمواقفه ومشاركته في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قتاله إبان حكمه كأمير للمؤمنين. وأما الثانية فيكفي فيها توقيفه لعمر لما سأل: ما رأيكم فيما لو شاهد أمير المؤمنين اثنين يزنيان؟ فيقول: يأتي بأربعة شهداء وإلا أقيم عليه الحد. وأما الثالثة فموقفه من الذين غالوا في حبه فحرقهم، لأن حب الله وتوحيده وتنزيهه مقدم على كل حب آخر. كذلك موقفه من الخوارج الذين أرادوا أن يكفروا الناس بالمعصية جادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا لم تفلح جادلهم بالتي هي أقسى. وفي سيرة التابعين الكثير ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. الباب الثالث: الوسائل والأساليب. وسائل التربية الإسلامية، أساليب التربية الإسلامية. تقدمة: يخلط البعض بين الوسائل والأساليب، فيذكر الأخيرة أو أنواعها في معرض الحديث عن الأولى. وللدقة فإن الوسائل غير الأساليب. الوسيلة هي أداة إيصال الشيء، أو بتعبير آخر القنوات. هامش: أسمى الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي الوسائل وسائط، وأطلق الوسائل على الأساليب. انتهى الهامش. أما الأسلوب فهو الطريقة التي يؤدى بها، أو الفن الذي يتم به. فالتعليم وسيلة والإعلام وسيلة، أما كيف يؤدي مهمته فتلك هي الأساليب. وللتربية وسائلها، وأخطرها التعليم والإعلام، ثم البيت والمسجد والمجتمع. ولها أساليبها، وأهمها القدوة والحوار والقصة والتحدث. وسوف نشير بمشيئة الله إلى كل بكلمة. الفصل الأول: وسائل التربية الإسلامية. ومن قبل أن تعرف التربية الحديثة المدرسة، عرفتها التربية الإسلامية، بل تنزل القرآن الكريم بها مهمة من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم. والإعلام وإن كان في صورته الحديثة مذياعا وصففا ورائيا ومسجلا بالصوت أو بالصوت والصورة، إن كان حديثا على هذا النحو فأصوله قديمة، والإسلام يعتني بها ويوجهها. أما البيت فله في الإسلام قدره ودوره، وأما المسجد فله في الإسلام كذلك قدره ودوره، وأما المجتمع فله أيضا قدره ودوره، وهو ما نتعرض له سريعا بإذن الله تعالى. أولا: وسائل التعليم المختلفة. ذكرنا التعليم ولم نذكر المدرسة، إذ له مراحله وصوره، ولا نود أن نهتم كثيرا بالشكل، فالعبرة بالحقيقة والجوهر. ولقد اهتم الإسلام بالتعليم وجعله إحدى مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة. وأدرك أعداء الإسلام خطر التعليم فركزوا عليه حين أرادوا التبشير في صورته القديمة أو في صورته الحديثة. ونود أن نقرر هنا: أيا كان الشكل الذي يتم به التعليم، فإنه ينبغي من خلاله أن تتم التربية، ولعلها تتم في أساسها العملي الثالث: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذا صحيح، لكن التعليم في ظل نظام الإسلام لا بد وأن يتكفل بالثلاثة: استجابة، تزكية، تعلما للكتاب والحكمة. ولا تقتصر مهمة التعليم في ظل نظام الإسلام على الأخيرة فقط، وهذا يلزمه معه: أولا، وضع المنهج السليم الذي يحقق هذه الأمور الثلاثة. ثانيا، وضع البرنامج التنفيذي في اليوم والأسبوع والشهر الذي يحقق ذلك. ثالثا، اختيار المربي اختيارا صالحا، بحيث يتوافر فيه القدوة الصالحة وتجتمع له شرائط القدرة على تحقيق المنهج والتزام البرنامج. ثانيا، الإعلام. والإعلام يستخدم الآن في أيدي المفسدين في الأرض أشد مما استخدم التعليم خطرا وأوسع دائرة. ومن هنا ينبغي الالتفات إليه لجعله وسيلة تربية وإصلاح، بدلا من أن يكون وسيلة إفساد وسوط عذاب. وهنا يلزم الاجتهاد والبت في بعض القضايا الفرعية التي يثيرها بعض الإخوة حول مدى شرعية التمثيل لتقديم مسرحية أو تمثيلية أو فيلم، وذلك مع التسليم بخلو هذه مما فيه من حرام صريح. ثانيا، مدى شرعية التصوير وذلك في مجال الصحافة أو المجلات، حيث غدا للصورة دورها وأداؤها في هذا المجال، وأخطر مجال هو التلفزيون والفيديو، وذلك مع استبعاد ظهور المرأة كاشفة أو غير كاشفة. ثالثا، مدى شرعية الموسيقى إذا استبعدنا تلك التي تصور الإثارة أو تدعو إليها، وهذا وغيره ما لا نستطيعه في هذا المقام، وما لا نحب أن نخوض فيه وحدنا، بل نحب أن يتم فيه الاجتهاد الجماعي بلوغا إلى الحق وسدا لذريعة الخلاف، واستفادة بعد ذلك من وسائل العصر. ونحب أن نلفت النظر ونحن ندعو إلى الاجتهاد الجماعي أن لا نقف جامدين إزاء التطور السريع والخطير في وسائل الإعلام، فتصير إلى أيدي غيرنا يستخدمها سلاحا ضدنا، ونحن نقف قاصرين على القديم خوفا من البدعة والابتداع، تماما كما قد يدعو البعض إلى الاقتصار على السيف في مجال الحرب وعدم استخدام الدبابة أو الطائرة أو الصاروخ، لأنها جميعا بدع لم تكن على عهد السلف الصالح. إن الوسيلة تحرم إذا كانت خبيثة أو تؤدي إلى خبيث سدا للذريعة، أما إن كانت في حد ذاتها شيئا مباحا كصحائف الصحف وجهاز المذياع وجهاز الفيديو أو جهاز التلفاز، فإن التحريم يكون تبعا للغرض والهدف ومراعاة لما تقدم هذه الأجهزة المختلفة، والله أعلم. ثالثا، البيت. البيت المسلم غاية من غايات هذا الشرع الكريم، يحرص عليها ويدفع المسلمين إلى إقامته، والنصوص على ذلك كثيرة. والمقصود بالبيت هنا ليس الجدران، ولكن من سكن هذه الجدران، وهو عادة يكون من أب وأم وأولاد. ومهمة الأب والأم الأولى في هذا المجال هي التربية السليمة لهؤلاء الأولاد، لأنهم أمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأب عليه التوجيه والتنفيذ إن استطاع، والأم تحمل العبء الأكبر في التنفيذ. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والعلمانية في وضعها الحالي تحاول أن تخرج الأم خارج البيت لتتخلى عن تلك المهمة الجليلة، مهمة تربية النشء، ويتم ذلك بوسائل كثيرة، منها الدعوة إلى التحرر والدعوة إلى التوظف تحت شعارات زائفة كثيرة، أهمها دعوة المساواة بين الرجل والمرأة. وقد يلزم لهذه المساواة أن تسبقها مساواة أخرى، هي المساواة الخلقية أو البيولوجية بين الرجل والمرأة، وهو أمر مستحيل لم يشأه خالق الكون، فكيف نزعمه أو نفكر فيه أو ندعو إلى ما هو نتيجة لازمة له؟ والإسلام وإن دعا المرأة إلى العلم والتعلم ودعاها عند الحاجة بل الضرورة أن تخرج، لكنه ندبها في العموم أن تقر في البيت لترعى هذا الصرح الكبير وترعى ما فيه. ولعمري إن المهمة التي تقوم بها المرأة في تنشئة الجيل وتربيته لهي أعظم من أي وظيفة أخرى، مهما كان العائد التافه لهذه الوظيفة، إنها مهمة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولعمري إن المرأة شقيت في بلادنا بعد أن شقيت في بلاد الغرب والشرق بما أحدثوه هنا وهناك إخراجا عن طبيعة المرأة وتنكرا لفطرتها، والعودة ببيوتنا إلى ما كانت عليه البيوت الأولى هو الإنقاذ مما نحن فيه ومما وقع فيه الجيل الجديد الذي فقد الأم، فقدها حقيقة وإن رآها صورة، فوقع في قتل الأم وقتل الأب، ووقع في غير ذلك مما تلاحقنا به الأنباء بين الحين والحين. الأمر الذي لم يعد حالة فردية بل صار ظاهرة اجتماعية لم يفهم حتى اليوم سرها. رابعا، المسجد. كان المسجد مسجدا ومدرسة وقيادة ومجتمعا، واليوم صار مكانا لأداء الشعائر وكفى، وكان هذا صورة من الخراب الذي نهى الله عنه حين قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ولئن قامت المدرسة ومعها الجامعة لأداء مهمة التعليم بالدرجة الأولى، وأضفنا إليها سائر مهمات التربية الأخرى، فإننا نرى المسجد هو الوسيلة الأولى للتربية الإسلامية استجابة وتزكية وتعليما. فلترتفع عنه الوصايات الحكومية وغير الحكومية، وليعهد إلى خيرة الدعاة وخيرة المربين ليعيدوا إليه وجهه الأول ومهمته الأولى، والله المستعان. خامسا، المجتمع. تبقى التربية قاصرة إذا وجد الفرد والبيت والمدرسة والمسجد ولم يوجد المجتمع المسلم الذي شاءه رب العالمين، مجتمع التزام لا مجتمع انتماء. إن القذف بالفرد وسط مجتمع مسلم قد يغني عن كثير من الوسائل، وكثير من الوسائل لا تغني عن مجتمع مسلم. ومجتمع مسلم تعلوه العقيدة الصحيحة وتجمله الأخلاق الكريمة وترتفع فيه الشعائر الإسلامية وتحوطه حدود الله سبحانه وتعالى وأحكام شرعه، مثل هذا المجتمع هو البيئة الصحيحة التي يجعلها الإسلام هدفا لكنها في نفس الوقت وسيلة. ولقد وقع الانحراف في تاريخ الإسلام في أنظمة الحكم أو أشخاص الحكم، لكن بقي المجتمع المسلم هو الضمان لبقاء أحكام الإسلام، وهو الذي استطاع أن يصحح ذلك الانحراف كلما وقع. بيد أن نشير إلى أهمية الأمة التي جاء في القرآن مواصفاتها أهمية أن تكون هي المجتمع أو على الأقل جزءا من المجتمع لتكون ضمانا من انحراف المجتمع كله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي الآية أيضا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الفصل الثاني: أساليب التربية الإسلامية. تقدمة: قلنا إنها القدوة والحوار والقصة والموعظة والحكمة والحدث، وقد يحدث غيرنا غير ذلك. والقدوة تتقدم كل الأساليب، إنها تؤدي إلى التربية عمليا. والحوار يخاطب الإقناع أو العقل، والموعظة والحكمة تجمع بين خطاب القلب وخطاب العقل معا، والقصة تخاطب العاطفة والمشاعر وتستجيش في الإنسان كثيرا من الأشجان، والحدث يهز ويربي من خلال الهزة العنيفة التي يحدثها داخل الإنسان، ذلك ما تلمسه بإذن الله بشيء من التفصيل. أولا، أما القدوة فإنها أسلوب عملي تماما ينبع من فطرة الإنسان في المحاكاة والتقليد، وإذا كانت النفس مفطورة كذلك على التقوى والفجور فإن القدوة الحسنة تؤثر ميلا إلى التقوى، ميلا إلى السمو والارتفاع مهما كانت التضحيات. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان صحابته، وكان التابعون، ومن بعدهم بقية القدوة في الطائفة المختارة في هذه الأمة لتكون عصمة لها من الزيغ والزلل، وقد تقدم الحديث عن ذلك. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا رغم انتقاله إلى الرفيق الأعلى، بما نعلم من سيرته العطرة التي حفظها الله سبحانه كما حفظ سنته استكمالا لحفظ الوحي الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونحن مطالبون في مجال القدوة أن نقدم دائما النموذج العملي، خاصة ممن يدعي الدعوة أو يزعم التربية، وإلا صح فينا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي مكان آخر تحدثنا عن القوة باعتبارها مكملة للقدوة، لكننا نحسبها جزءا منها. فالقدوة الصالحة فيها عنصر القوة التي تحدثنا عنه: قوة العقيدة، قوة الخلق، قوة الساعد. والمثل الذي ضربناه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صرع أحد الكفار فكان ذلك سببا لدخوله الإسلام، هذا المثل جزء من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي لا تزال تمثل القدوة والأسوة برغم انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ثانيا، الحوار. جاء الحديث عن الحوار في القرآن مرة بلفظ الجدال، ومرة بلفظ التحاج أو المحاجة، وثالثة بلفظ المراء. والأصل في الجدال والمحاجة أو المراء أنه مذموم ومحظور لوروده في أكثر الآيات وصفا للكفار أو للذين لا يتقبلون أوامر الله تعالى، لكن القرآن أباح لونا من الحوار وصفه مرة بأنه أحسن، وأخرى بأنه عن علم، وثالثة بأنه ظاهر. أما الأولى فقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الثانية فقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فقد أنكر الثانية لكنه لم ينكر الأولى. وأما الثالثة فقوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ودلت نماذج القرآن في حوار الكفار سواء بطريق مباشر أو بلسان الأنبياء دلت على جواز لون من الحوار هو الذي سبق لنا وصفه. والحديث عن الحوار يطول وله مكان آخر، لكننا في مجال التربية قد نحتاج للحوار للإقناع بالاستجابة، ولتتم تزكية العقل مع تزكية القلب، وليكون الأمر الثالث تعلم الكتاب والحكمة. واستعمال الحوار في مجال التربية ينبغي أن يكون بقدر حتى لا يؤدي إلى النفور. والإفحام هو الذي في مجال الجدال أو المناظرة ليس هدفا في مجال التربية، لكن الإقناع أو الاقتناع قد يكون هدفا، وقد يكون الحوار أحد الأساليب المؤدية إليه. وفي أمثلة الحوار في القرآن وفي السنة وفي السيرة
وفي مجال تاريخ السلف الصالح ما قد يكون نورا على هذا السبيل، والله المستعان. ثالثا، الحكمة والموعظة الحسنة. تقدم الحديث عن الحكمة كأساس عملي للتربية، والآن نتحدث عنها كأسلوب من أساليب التربية. وفي مكان آخر تحدثنا بشيء من التفصيل عن الأمرين، وفضلنا أن تكون الموعظة الحسنة هي حكمة القول، وأن تكون الحكمة أشمل من ذلك لتشمل حكمة السلوك وحكمة الموقف. أما حكمة السلوك فقدمنا لها من سورة الإسراء 12 أمرا ونهيا، تنتهي بقوله تعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ومن سورة لقمان 9 وصايا تقدمها قول الله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وأما حكمة المواقف أو مواقف الحكمة فقد أشرنا إلى موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أبيه وخطابه له، وموقفه من الكفار والأصنام، وموقفه من النمرود، وموقفه من الكواكب. ثم انتقلنا إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لنشير إلى موقف الصبر والحكمة في مكة، وموقف الجهاد في المدينة المنورة، وإلى موقف السماحة والعفو حين دخل منتصرا إلى مكة. ومن تاريخ الصحابة والتابعين أشرنا إلى مواقف لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فيها من الحكمة الكثير. وبرغم أننا جعلنا الموعظة الحسنة من حكمة القول، فإننا نشير إلى ما في الموعظة من نصح وتذكير يرقق القلب. والقرآن مليء بأنواع المواعظ الحسنة، فمنها ما هو تخويف وتحذير كخطاب نوح وهود وصالح لقومه في سورة هود، ومنها ما يرقق القلب تذكيرا بالآخرة وتذكيرا بما يؤدى إليها من موت ونشور ومن غير ذلك، والله أعلم. رابعا، القصة، وقد سبق الحديث عنها عندما قدمنا نماذج من سورة يوسف عليه السلام، وقد تكررت القصة في القرآن وهي بالدرجة الأولى للتربية، وأثرها أبعد من أساليب أخرى، وهي كما تستهوي الصغار تستهوي كذلك الكبار، حتى عد علماء الخطابة من بين وسائل التأثير ودفع الملل استعمال القصة، ويضرب الله الأمثال. خامسا، الحدث، وقد تقدم الحديث عنه، والحدث بلا شك له أثره في من لا يتأثر بالوسائل السابقة، والمهم في المربي أن يحسن استخدام الحدث للتربية ليتلافى الآثار السلبية التي يمكن أن يتركها. فمثلا يمكن إذا وقعت هزيمة بجيش أو أمة أن يوجهه أو يوجهها قادتها إلى أن ذلك كان نتيجة البعد عن الله ثم الإقلال من الإعداد، وأن يوجهوهم إلى حسن الصلة بالله ثم إلى حسن اتخاذ الأسباب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. والنماذج كثيرة في كتاب الله وفي تاريخ الأمة الإسلامية. انتهى الشريط الخامس والأخير من كتاب نحو نظرية للتربية الإسلامية للدكتور علي جريشة، قرأه عليكم إسماعيل لوضة.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.